بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بالنسبة إلى الأكل من لحم الكفارة، صاحب الكفارة هل يحق له أن يأكل من كفارته أو لا يجوز له أن يأكل منها؟ قلنا توجد روايات يبدو كأنها متعارضة، مجموعة من الروايات يستفاد منها عدم جواز الأكل، ولعل أهمها ما جاء في بلي صحيحة الحلبي: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء، وروايات أخرى. وفي مقابل هذه الروايات روايات أخرى دلت على عدم جواز الأكل، الطائفة الأولى عدم جواز الأكل، الطائفة الثانية جواز الأكل، ولعل أهمها ما جاء في ذيل مواثقة إسحاق بن عمار: ويأكل منه الشيء، وأيضا معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي وصحيحة جعفر بن بشير. وجدت في ألسنة الأصحاب عدة وجوه للجمع بين هاتين الطائفتين. أولا ما نقل عن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه من حمل أخبار الجواز على حال الضرورة، الروايات الدالة على جواز الأكل يحملها على حال الضرورة، عند الضرورة يجوز الأكل، وإلا لولا الضرورة فلا يجوز. هذا ما نقل من الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. خب بعض الأصحاب قائلين بأن هذا الواجب للجمع بعيد جدا، ومن الناحية المصالح المتأخرين احنا نسميه جمع تبرعي، وإلا ماكو فد توجيه فني لهذا الجمع. فهذا الوجه الأول لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثاني ما قاله السيد الخوئي بعنوان لا يبعد، وبعد ذلك هم على طبق ذلك أعطى النتيجة النهائية. قال: لا يبعد أن نحمل الروايات المجوزة على جواز الأكل اليسير بقرينة ما جاء في إحدى هذه الروايات، وهي رواية موثقة إسحاق بن عمار: في ذيل موثقة إسحاق بن عمار التعبير ويأكل منه الشيء. فيأكل منه الشيء يفسر عادة بأنه الشيء اليسير، فجعل هذا قرينة على أن الروايات المجوزة يقصد بها الشيء اليسير، جواز الأكل الشيء اليسير، وأما أكثر من اليسير فلا يجوز داخل تحت الروايات المانعة. خب هذا الواجه أيضا قد نعتبره جمعا تبرعيا، مجرد أن إحدى الروايات المجوزة فيها التعبير بالشيء يعني شيء اليسير، هل هذا يعني حملها جميعا على إرادة الشيء اليسير وحمل الروايات المانعة على المنع عن الأكل الكثير؟ هذا ما لم نجد له توجيها فنيا فلا يمكن الأخذ به. ورح نذكر ما يمكن أن نجعله وجها فنيا لهذا هذا الذي بنى عليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وأما الجمع الثالث، وجه الجمع الثالث ما ذكره الشيخ الفياض حفظه الله. الشيخ الفياض حفظه الله يبدو أنه لم يرتضي بما قاله السيد الخوئي، لعله لم يجد له وجها فنيا فذكر وجها آخر للجامع بين هاتين الطائفتين. والوجه الآخر ما ذكرناه بالأمس من أننا لابد وأن نحمل الروايات المانعة نحملها على الكراهة، وذلك طبقا للقاعدة الواردة في علم الأصول من أنه متى ما وقع التعارض بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي فالدليل الترخيصي صريح في الترخيص، ولكن الدليل الإلزامي ليس صريحا في الإلزام بل قابل للتوجيه بما دون الإلزام، وبذلك نقدم الدليل الصريح على الدليل غير الصريح، وبالتالي لا بد وأن نحمل الدليل الإلزامي على ما دون الإلزام. فهنا ما دل على المنع من الأكل إلزامي ظاهر في الإلزام، وما دل على جواز الأكل ترخيصي، فنحمل الدليل الإلزامي على الكراهة، نحمل المنع على المنع الكراهتي. هذا ما ذهب إليه الشيخ الفياض حفظه الله. عليكم السلام ورحمة الله. ولكن قد يمكن تحصيل توجيه فني لما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. التوجيه الفني أن نقول بأن رواية ما جاء في ذيل موثقة إسحاق بن عمار من أنه ويأكل منه الشيء ويفسر بالشيء اليسير، هذه الجملة يقع التعارض بينها وبين الأدلة المانعة، كما يقع التعارض أيضا بينها وبين نفس الأدلة المجوزة التي ليس فيها قيد الشيء اليسير. فيأكل من الشيء، لولا كلمة الشيخ يأكل من مطلق، لكن قيد هذا الإطلاق بالشيء يعني الشيء اليسير. هذا القيد يأكل منه الشيء، ورود هذا قيد الشيء هذا يجعل هذه الرواية معارضة لا فقط مع الأدلة المانعة عن الأكل، بل يجعلها معارضة مع نفس باقي الأدلة المجوزة، لأن باقي الأدلة المجوزة ليس فيها هذا القيد. فهنا ماذا نصنع؟ كيف نجمع بين هذه الرواية وبين الروايات المانعة، وكيف نجمع بين هذه الرواية والروايات المجوزة ولكنها بدون قيد الشيء؟ أما الجمع بينها وبين الروايات المانعة بالتقييد، لأن الروايات المانعة تمنع بإطلاقها سواء عن الشيء عن الأكل اليسير أو الأكل الكثير، وهذه الرواية تقول يجوز الأكل اليسير فنقيد. فنقول بأنه تلك المطلقات يقصد بها الكثير، أما اليسير فيخرج عن تحت إطلاقها بهذه الرواية. هذا واضح بالنسبة إلى تقديم هذه الرواية على الروايات المانعة. أما ماذا نصنع بالتعارض بين هذه الرواية المشتملة على قيد الشيء اليسير مع الروايات المجوزة أيضا ولكن بدون قيد الشيء اليسير؟ هذا راح يكون مثل ما نمثل في بعض المجالات سابقا في بعض المناسبات السابقة، كنا نمثل بمثل أكرم الفقير وأكرم الفقير العادل، موجبتان متساويتان في الكيف. إذا كان طرفا التعارض متساويين في الكيف، كلتاهما موجبتان أو كلتاهما سالبتان، كانا متساويين في الكيف، مثل أكرم العادل وأكرم عفوا مثل أكرم الفاسق وأكرم الفاسق أكرم الفقير وأكرم الفقير العادل، متساويان في الكيف، كلاهما يقولان أكرم ولكن أحدهما يقول أكرم العادل أكرم الفقير بدون قيد والآخر يقول أكرم الفقير العادل. ففي أمثال هذا ماذا نصنع؟ فهذا مذكور في علم الأصول، وأنه إذا كنا نحتمل تعدد الحكم، نحتمل أن يكون هناك وجوب لإكرام مطلق الفقير ووجوب آخر خاص بالفقير العادل، وجوبان أحدهما لمطلق الفقير والآخر للفقير العادل، لو احتملنا ذلك لازال التعارض لأنهما متوافقان في الكيف، وهذا القيد قيد لأحد الوجوبين وليس قيدا للوجوب الآخر، ولا مانع من ذلك، فنعمل بكليهما، هم نعتبر وجوب إكرام الفقير على وجه الإطلاق واجبا بوجوب، وهم نعتبر وجوب إكرام الفقير العادل بخصوصية العدالة واجبا بوجوب آخر، ولا تنافي بينهما. هسا عند الاجتماع يصير اندكاك، لا هذا بحث آخر، ولكن لا تعارض بينهما. هذا إذا احتملنا تعدد الحكم، أما إذا لم نحتمل تعدد الحكم فيقع التعارض بينهما بسبب أن هذا إذا كان حكما واحدا فهذا الحكم الواحد لا يمكن أن يكون مطلقا ومقيدا في نفس الوقت. أحد الدليلين يطرح هذا الحكم بوجه مطلق، والدليل الآخر يطرح هذا الحكم بوجه مقيد، ولا يمكن للوجوب الواحد للحكم الواحد أن يكون مطلقا ومقيدا معا، وبالتالي يقع التعارض بينهما. فهنا يتم التقييد، نقول بأنه المراد بأكرم العادل عفوا المراد بأكرم الفقير الذي لم يذكر فيه قيد العدالة، أيضا المراد به مو مطلق الفقير بل الفقير العادل بالذات، هذا يتم التقييد رغم كونهما موجبتين معا أو يعني متفقتين في الكيف، فيتم التقييد. فيما نحن فيه من هذا القبيل، فيما نحن فيه عدنا أدلة كلها مجوزة، هذه الطائفة الثانية مجوزة للأكل من الكفارة، ولكن واحدة من هذه الروايات بها قيد الشيء يعني الشيء اليسير ويأكل منه الشيء، بينما الروايات الأخرى مثل معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي وصحيحة جعفر بن بشير ما بها قيد الشيء اليسير. فأحد الطرفين يقول كل من الكفارة الشيء يجوز الأكل من الكفارة بالقدر اليسير، والآخر يقول يجوز الأكل مطلقا بحسب ظهوره الإطلاقي مطلقا. فعندئذ هنا نطبق تلك القاعدة، نقول بأنه إذا احتملنا تعدد هذا الحكم أنه يجوز الأكل هناك جوازان للأكل، جواز للأكل بالقدر الشيء اليسير، وجواز للأكل بقدر سواء يسيرا أو غير يسير. لو احتملنا التعدد لعملنا بهما معا، ولكن إذا لم نحتمل التعدد كما بالفعل في هذا البحث لعله لا يوجد احتمال التعدد، وبالأخص أن الحكم هنا جوازي مو وجوبي. الوجوب قد يتعدد، ولكن جواز ما معنى تعدد الجواز؟ على كل حال فهنا لا نحتمل تعدد الجواز، أن يكون هناك جواز لمطلق الأكل وجواز آخر لأكل اليسير، ما لا معنى له. فهنا بما أن هذا جواز واحد حكم واحد، إما في الواقع هو مقيد بهذا القيد بقيد اليسير أو مطلق، ما يمكن أن يكون هم مطلق وهم مقيد، وبالتالي يقع التعارض فنقيد، فنقول بأنه تلك التي لم يذكر فيها قيد الشيء اليسير أيضا المراد بها الشيء اليسير بتقييد هذا الطرف الذي فيه قيد الشيء اليسير. وبالتالي هذه الرواية يعني ذيل موثقة إسحاق بن عمار التي قال فيها ويأكل منه الشيء اليسير، تتقدم بالتقييد هم على الروايات المانعة تتقدم بالتقييد، وهم على الروايات المجوزة التي لا يوجد فيها قيد الشيء اليسير. والنتيجة ما قاله السيد الخوئي، من أن نحمل الروايات المجوزة على الأكل اليسير، والروايات المانعة نحملها على الأكل الكثير. هذا توجيه فني لما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ولكن ما أعرف أيضا في النفس شيء من هذا الوجه للجامع بين الطرفين، وذلك لأنه من قال أساسا بأن قيد الشيء يقصد به الاحترازية؟ القيد إذا كان يحدد الحكم لكن لا بنفي الباقي، يعني مثلا القيد تارة يكون احترازيا وتارة مجمل من ناحية أنه احترازي أو غير احترازي. مثلا قد يكون سؤال السائل عن مورد خاص وجاء الجواب بل على ذلك المورد، ولكن نحتمل أن يكون الجواب في واقعه الحكم المذكور في الجواب نحتمل أن يكون مطلقا عاما، ولكن بما أن سؤال السائل كان خاصا جاء الجواب بقدر سؤال السائل، فهذا قيد ولكن له لا يظهر في الاحترازية. فبلي مع ذلك القيد الذي ليس له ظهور في الاحترازية ولكنه صريح في أن هذا الحكم في مورد تواجد هذا القيد هذا الحكم ثابت، أما في غيره ثابت أو لا ما ندري، ما بظهور في الاحتراز عن الغير، هذا يكفي للتقييد إذا كان الطرف الآخر في التعارض معاكسا له، يعني مختلفان في الكيف. إذا كان مختلفين في الكيف هذا يكفي للتقييد. مثلا إذا جاء أكرم الفقير هذا مطلق، وجاء في دليل آخر هل يجب إكرام الفقير الفاسق؟ قال لا، الفقير الفاسق لا يجب إكرامه، لكن ليس الإمام هو تبرع بذكر القيد الفاسق، بل قيد الفاسق جاء في مورد الرواية في سؤال السائل. فهذا القيد ليس له ظهور في الاحترازية، لأنه مش بدري لعل الحكم حكم بلاء، لعله كل فاسق، عفوا كل فقيرا يريد يقول لا، ما ندري أنه يقع لعله كل فقيرا، ولكن بما أن السائل سأل عن الفقير الفاسق فالإمام بقدر سؤال السائل أجاب. هنا بما أن هذا الدليل الوارد بشأن الفقير الفاسق صريح في عدم جواز إكرام الفقير الفاسق، وإن كان غير ليس فيه ظهور عن الاحترازية، من ذي احترازي أو غير احترازي، ولكن بمقدار الفقير الفاسق صريح في نفي الوجوب. والدليل الآخر طرف التعرض الذي يقول يجب إكرام الفقير بإطلاقه، هذا بالإطلاق يشمل الفاسق. فهنا يتم التقييد، رغم كون قيد الفاسق لا ظهور له في الاحترازية، ولكن صراحة فيه، هذا القيد فيه صراحة، لكن ليس فيه صراحة في نفي ما عداه، ليس فيه ظهور في نفي ما عداه، بل فيه صراحة في أن هذا الحكم ثابت عند توفر هذا القيد، عند توفر قيد الفاسق لا يجب إكرامه بحسب هذا الطرف من طرفي التعارض. هذا يكفي للتقييد. لأي تقييد؟ لتقييد الحكم المنافي له في الكيف، كما إذا كان الطرف الآخر يقول يجب إكرام الفقير والطرف الثاني يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، لكن الفاسق متبرعا ذكر الإمام حتى يصير فيه ظهور في الاحترازية، بل بما أنه هذا القيد جاء في لسان السائل فالإمام قال له لا. لاحظوا، إذن في موارد التعارض بين دليلين مختلفين في الكيف، مثل يجب إكرام الفقير ولا يجب إكرام الفقير الفاسق، يكفي للتقييد أن يكون هذا القيد ثابتا في أحد الطرفين وإن لم يكن ظاهرا في الاحترازية، تقييد يحصل. ولكن في التعارض بين الطرفين اللذين يكون موجبتين أو سالبتين معا، يعني متفقين في الكيف، إذا كان متفقين في الكيف فلا بد من ظهور القيد في الاحترازية، ومع العلم بوحدة الحكم، مع العلم بوحدة الحكم، بالإضافة إلى العلم بوحدة الحكم لا بد وأن يكون هذا الذي فيه قيد قيده احترازي، وإلا لو لم يكن قيده ظاهرا في الاحترازية حتى مع وحدة الحكم لا تنافي بينهما حتى نقيد، لأنه هذا الحكم موجود عند توفر هذا القيد وموجود أيضا عند عدم توفر هذا القيد. شنو التعارض بينهم؟ مع وحدة الحكم، الحكم واحد، إذا قال في أحد الحكمين مثالنا السابق شنو أكرم العادل، وفي الآخر قال أكرم، عفوا في أحد ما قال أكرم الفقير وفي الآخر قال أكرم الفقير العادل، موجبتان، في أحد ما قال أكرم الفقير وفي الآخر قال أكرم الفقير العادل، هذا أكرم الفقير العادل إذا كان من ناحية نعلم بوحدة الحكم، ومن ناحية أخرى كانت كلمة العادل ظاهرة في الاحترازية، عندئذ نقول يقع التعارض بينهما، لأنه هذا الحكم الواحد لا يمكن أن يكون خاصا بالعادل وفي نفس الوقت مطلقا شاملا لغير العادل. فأحد الدليلين، أحد طرفي تعارض، يقول هذا شامل، هذا الحكم شامل لغير العادل، وهذا يقول لا، هذا خاص بالعادل ولا يشمل غير العادل، فيقع التعارض بينهما فنقيد. أما إذا كان رغم وحدة الحكم، رغم وحدة الحكم قيد العدالة ليس فيه ظهور في الاحترازية، كما إذا جاء في لسان السائل والإمام قال نعم، فليس له ظهور في الاحترازية، فعندئذ هم ما رح يقع تعارض، لأن هذا الحكم الواحد عند توفر العدالة يجري، وعند عدم توفر العدالة أيضا يجري. شنو التنافي بينهم؟ ماكو تنافي بينهم. إذا كان القيد احترازيا يعني أنه ينفي ما عداه يقع تعارض، أما إذا ما كان احترازيا أو نحتمل عدم الاحترازية ليس فيه ظهور في الاحترازية فسيزول التعارض. أنه جاء في لسان السائل مثلا، هذا مناقشة في التطبيق في أصل الفكرة، هذا أنه لو لم يكن ظهور في الاحترازية، أنت تقول دائما فيه ظهور في الاحترازية، يعني أنت تقول متى يصير ظهور في الاحترازية ومتى لا يصير ظهور في الاحترازية، أقول لو لم يكن له بأي سبب، لو لم يكن له ظهور في الاحترازية لزال التعارض، لزال التعارض، بخلاف التعارض مع الذي مخالف له في الكيف، هناك يكفي للتعارض صراحة أحد الطرفين في هذا، في تواجد الحكم في هذا المشتمل على هذا القيد، وإن لا نعلم بأنه هل ينفي ما عداه أو لا ينفي ما عداه، والآخر ينفي ذلك بإطلاقه، ينفي ذلك بإطلاقه، مو يثبت بدون هذا القيد بل ينفي ذلك بإطلاقه، فهناك هذا يكفي للتقييد حتى وإن لم يكن للقيد ظهورا في الاحترازية. أريد أوضح بأنه متى نحتاج في أي تقييد نحتاج إلى الظهور في الاحترازية، وفي أي تقييد لا نحتاج إلى الظهور في الاحترازية. إذا أردنا أن نقيد حكما في دليل مخالف له في الكيف، من نحتاج إلى الظهور في الاحترازية، لأنهما أصلا من الأساس مخالفان في الحكم، هذا يقول الحكم ثابت والآخر يقول الحكم منتفي، وأحدهما فيه قيد، هذا القيد سواء كان احترازيا أو لم يكن احترازيا له صراحة في أن هذا الحكم في مورد ثبوت هذا القيد موجود، فالحكم المنافي له بأنه حكم مخالف له في الكيف ذاك الحكم يقيد، ما نحتاج إلى الاحترازية. أما في الدليلين اللذين كانا متفقين في الكيف، في الدليلين اللذين هما متفقان في الكيف ولكن أحدهما فيه قيد، هنا لأجل التقييد، في طبعا التقييد إذا كان نحتملنا تعدد الحكم أصلا يزول التعارض بينهما كما قلنا، ولكن إذا علمنا بوحدة الحكم، إذا علمنا بوحدة الحكم هل يحق لنا أن نقيد أو لا؟ هنا نقول إذا كان هذا القيد ظاهر في الاحترازية نعم نقيد، أما إذا لم يكن له ظهورا في الاحترازية فلا نقيد. هذا فرق بين المتعارضين اللذين هما مختلفان في الكيف والمتعارضين اللذين هما متفقان في الكيف. ففي المعارضين اللذين هما مختلفان في الكيف وكان في أحدهما قيد، وإذا كان مختلفين في الكيف يكفي وجود القيد، ما يحتاج إلى الظهور في الاحترازية ويتم التقييد. أما في المتعارضين اللذين هما متفقان في الكيف، إذا كانا متفقين في الكيف وكان في أحدهما قيد، فلا بد بالإضافة إلى العلم بوحدتهما، وحدة الحكم فيهما، بالإضافة إلى ذلك لا بد وأن يكون هذا القيد ظاهرا في الاحترازية حتى نقيد، وإن لم يكن ظاهرا في الاحترازية فلا يعني متقي. نأتي إلى ما نحن فيه. فيما نحن فيه هذه العبارة الواردة في ذيل موثقة إسحاق بن عمار، قلنا من ناحية هذه الرواية معارضة بالروايات المانعة عن الأكل، هذا من القسم الأول من التعارض، يعني تعارض بين طرفين مختلفين في الكيف، فهنا يتم التقييد، سواء كان قيد الشيء له ظهور في الاحترازية أو لم يكن له ظهور في الاحترازية. وأما تعارض هذا الذيل موثقة إسحاق بن عمار مع باقي الروايات الدالة على جواز الآكل، فهذا من نوع التعارض بين طرفين متفقين في الكيف، هذا من هذا النوع، من نوع التعارض بين طرفين متفقين في الكيف، ولكن في أحدهما يوجد قيد إضافي. فهنا قلنا بأننا نعلم بوحدة الحكم، ما يخالف قبلنا نعلم بوحدة الحكم، ولكن إذا كان هذه كلمة الشيء فيه ظهور في الاحترازية يتم التقييد، أما إذا لو أن أحدا شكك في ظهور هذا الشيء في الاحترازية، لعل الإمام مثلا بقدر الحاجة قال الشيء لأنه هو ما يحتاج إلى، يعني الظروف عادة هكذا أنه يأكل شوية من عنده مو هواية، أو لعله بسبب كراهة الأكل الزائد مو حرمة الأكل الزائد، هم يكفي لأن يقول الإمام الشيء. فالمهم بأي سبب من الأسباب لو شككنا في ظهور هذا القيد في الاحترازية ما رح يتم التقييد مع هذا مع باقي روايات المجوزة. على كل حال هذه شبهة في هذا الوجه للجامع بين الطرفين، وبالإضافة إلى أنه قد واحد يشكك في أن كلمة الشيء من قال بأن المراد بالشيء يعني الشيء اليسير، يعني قد يقول قائل بأن شيء أي شيء سواء قليل أو كثير، هذا هم أيضا قد يكون شبهة، لأنه هذا أصل تفسير الشيء بشيء اليسير قد واحد يشكك فيه، هذا هم نوع من الشبهة. على كل حال فهنا إذن هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قلت في نفس الشيء من حتى بعد التوجيه الذي ذكرناه، التوجيه الفني الذي ذكرناه للجمع الذي ذكره السيد الخوئي، مع ذلك يبقى في نفس الشيء تجاه هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. والظاهر بالتالي لا بد وأن نتنزل إلى الاحتياط الوجوبي، هذا الاستنتاج النهائي يبقى إن شاء الله غدا في الدرس القادم. نكفي ونكتفي والحمد لله رب العالمين.